هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان مؤمناً من قرابته من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس وقد ساله من الصدقة، قال إن هذه أوساق الناس وإنها لا تحل لآل محمد. وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فلا تحل لهم الصدقة، هم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس. ثم بيّن في حديث زيد بن ألقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظ وذكر وحث على القرآن وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يقل إن أهل بيته معصومون وأن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. وقوله عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي يعني اعرفوهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحل له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بحق الرسول؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول الهدي، هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا.
قال المؤلف رحمه الله.